想弄弄
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة السادسة من وقفاتنا أمام جيل الصحابة. وهذه الوقفة أمام صحابي جليل قال عنه الفاروق عمر رضي الله عنه: لا تولوه جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. كان بطلا مقداما وفارسا مغوارا. يا ترى من هذا البطل؟ إنه البراء ابن مالك الأنصاري. البراء ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على هذا البطل المقدام الذي رباه النبي محمد على مائدة القرآن وصنعه صناعة الرجال. كان البراء ابن مالك رضي الله عنه أشعث أغبر. أشعث أغبر أي متلبد الشعر، أغبر ضئيل الجسم معروك العظم، تقتحمه عين رئيس ثم تزور عنه زورارا، أي تميل عنه. فمن المعتاد أن الناس عادة يميلون لأصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب المناصب، والبراء بهذه الصفات تميل عنه النفس عادة. ولله در القائل: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مال إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مال. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فالناس عادة تميل لأصحاب الوجوه وأصحاب المنازل أصحاب المناصب سبحان الله العظيم، ولكن الإسلام علمنا أن أقدار الرجال ليس في الأجسام وليس في الأحساب وليس في الأنساب وليس في منصب أو جاه أو مال، ولكن أقدار الرجال تتحدد بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دقيق الساقين، ساقه دقيقة رفيعة. ذات يوم صعد شجرة فرآه بعض الأنصار بعد أن عبث الهواء بثوبه فانكشفت ساقه، فلما رأوها ضحكوا، فرآهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أتضحكون لدقة ساق عبد الله بن مسعود والذي نفس محمد بيده؟ لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما أخبر النبي الأمين. يضع لنا درسا في أقدار الرجال وكيف يعرف الرجال، بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم والحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبر منهم البراء ابن مالك رضي الله عنه، أو كما قال النبي الأمين. منهم صاحبنا في هذه الوقت البراء ابن مالك الأنصاري: لو أقسم على الله لا أبر. فالقضية ليست في منصب أو في مال أو في جاه، وليست في منزلة أو درجة علمية، وليست في جسم بدين، لا. فإن النبي قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي. فالبراء بن عازب عفوا البراء بن مالك كانت هذه صفاته، وكان لا يؤبه له، ولكنه مع ذلك قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. إنه الكمي الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين، خوفا من أن يهلكهم بإقدامه. بطل أسد مغوار لا ينتظر. فعمر وصى العمال في الأمصار ألا يجعلوه قائدا على جيش من جيوش المسلمين، خوفا على الجيش من إقدام البراء ابن مالك رضي الله عنه. فهذا الدين رب رجالا، وصناعة الرجال إخوتاه صناعة غالية للأسف غفل عنها الكثيرون في واقعنا المعاصر. صناعة إيه؟ الرجال. الغالب بيهتم بجمع حطام الدنيا اللي عايز يجيب دار، واللي عايز يجيب سيارة، واللي عايز يجيب يعمل رصيد في البنك، وكل هذا مطلوب ولا حرج، بشرط ألا يكون غاية، بشرط ألا يكون غاية، مش هو هدفك، وسيلة تعينك على إقامة البيت المسلم، على تربية الرجال، على بناء الجيل. لكن هناك من الناس من جعل الدنيا غاية وهدفا، همه إيه؟ الدنيا. الدنيا ستأتي راغمة إن جعلت همك هم الآخرة، كما أخبر النبي، اجعل همك هم آخرتك، سوف تأتيك الدنيا راغمة، سوف تأتيك الدنيا راغمة. الأرزاق مقسومة، ولو فر ابن آدم من رزقه وركب البرق أو ركب الريح لركب الرزق البرق ليلحق به. وإحنا بنقول الرزق مقسوم، ونقول اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. إذن اجعل همك آخرتك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الأهم إن أنت تربي جيل. من مقاصد الزواج في الإسلام إنجاب ذرية توحد رب البرية، توحد رب البرية. صناعة الرجال صناعة غالية، وهذه الصناعة لا ولن تتحقق إلا في المساجد. الدليل قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى أين صناعة الرجال؟ في المساجد. وعشان كده يا جماعة صوتي بحة بأن نترك أبناءنا في المسجد يتربوا في المساجد. ربما البعض منا في صلاة القيام والتراويح شوية يزعل من صوت الأطفال، وبعدين ده طفل يا جماعة، طفل صغير، هنحط له كمامة، نحط له لاصق على فمه عشان ما ينطقش ما يتكلمش، نعمل معاه ايه؟ طفل عنده طاقة، يبقى محتاج تربية في البيت واهتمام في المسجد. بمعنى نجيب المسجد ونربي فين؟ في البيت، ونقدم، وكمان في المسجد نحتضنه ونربي ونقدم، ونربي وإيه؟ ونقدم. يا حبذا لو أنت جاي كده معاك طفلين جايين المسجد، هات معاك يا سيدي بكوين شوكولاتة، وأثناء الصلاة تعالى حبيبي لو قعدت مؤدب هدي لك باكو شوكولاتة، وكمان هدي لك يورو مكافأة كشينك. شوف في نتيجة ولا لا؟ هتجد الولد يبدأ ايه؟ يتروض واحدة 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 واحدة. المهم احنا لا نتضجر من ابنائنا اللي بيجوا المسجد، لان ضرورة ان ابنائنا يتربوا فين؟ في المسجد. تربوا فين؟ عشان عايزين نربي الجيل، وخاصة في البلاد الأوروبية. يمكن في بلاد الإسلام يجدون المعين في كل مكان، ممكن يجد في البيت اللي يذكره، في المدرسة اللي يكلمه يلاقي مدرس مدرسة ممكن يعلمه الدين، ها في الشارع ممكن يلاقي حد كبير يعلمه. إنما أنتوا في أوروبا البيئة شكلها إيه؟ لو سبناهم برا هنجني منهم إيه؟ إلا هنجنيه يا إما مرقص، يا إما مخدرات، ديسكو، بنات، صديقات، ولا إيه؟ وبعدين يضيع منك، ولو ضاع منك في مشكلة كبيرة. فهاتوا المسجد بقى، هاتوا فين المسجد، يتربى فين؟ في المسجد، مع التربية والتأديب والتعليم والرعاية والعناية. فما أحوج الأمة الآن إلى صناعة الرجال. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنقف أمام بعض قصص البطولات في حياة البراء، ونقف أمام قصة واحدة تبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات. الله أعلم. الله تعالى أيد هذا الدين في الكثير من المواقف بهذا الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم كاد الصحابة أن يفتنوا، علي رضي الله عنه خرص لسانه، عثمان رضي الله عنه شلت أركانه فما استطاع أن يتحرك، عمر رضي الله عنه جن جنونه وأخرج سيفه من غمده وقال في المسجد: من قال إن محمدا قد مات لأقطع عن عنقه. وهاج عمر ومات، ما مات محمد بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى لمناجاة ربه وسيعود. الصديق كان في قضاء حاجة فجاء، فدخل إلى المسجد فوجد عمر يثور ويقول، فعلمنا الصديق كيف نعالج الأمور بموضوعية وروية. فدخل إلى حجرة النبي، حجرة عائشة الصديقة بنت الصديق، فوجد النبي مسجى في جانب من جنبات الحجرة، فكشف الصديق عن وجه رسول الله، وبكى الصديق وقبل النبي وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم قام الصديق وصعد إلى منبر رسول الله وقال: مهلا يا عمر، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها نظر عمر إلى الصديق وقال: ماذا تقول يا أبا بكر، أهذه الآية في كتاب الله؟ أنسته المصيبة آيات القرآن. وأيد الله تعالى الإسلام والمسلمين بالصديق رضي الله عنه، فثبتوا على الإيمان. وفي هذا الموقف بعد أن مات النبي الأمين وارتد الكثيرون عن الإسلام ومنعوا الزكاة ومنهم من ادعى النبوة، فجهز الصديق الجيوش لقتالهم، فجاء عمر وقال: يا أبا بكر، إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فماذا قال له الصديق بعد أن قال عمر: وقد قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال له الصديق: إلا بحقها يا عمر، والزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. يا عمر جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. وكان الصديق رجل الموقف رضي الله عنه، فأيد الله به الإسلام وثبت به المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجد بحد السيف. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، 40,000. وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق. يعني الأتباع عارفين كده، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. شوف الكبر والعناد، القبيلة والعصبية. هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ورده على أعقابه. فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد ابن الوليد. وما أدراكم من هو خالد؟ خالد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام. عندما تجبرت الروم قال الصديق: والله لأنسين وساوس الروم بخالد ابن الوليد، بخالد ابن الوليد. وقال عنه الصديق: عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد. نعم، أين هذه المرأة التي تنجب لنا مثل خالد في عبقريته، في فدائيته، في بطولته، في رجولته رضي الله عنه. حشد في هذا الجيش وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء ابن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، عشان نشوف بقى البطولات، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، وجمع أبناء كل أب تحت راية واحد منهم ليعرف بلاء كل فريق في المعركة، وليعلم من أين يؤتى المسلمون. وهذه عبقرية لا نظير لها. ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات، ولم يأبهوا لكثرة ما أصابهم من القتل. وأبدى المسلمون من خوارق البطولات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. فهذا ثابت ابن قيس حامل لواء الأنصار رضي الله عنه يتحنط ويتكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض فينزل فيها إلى نصف ساقيه، ويبقى ثابتا في موقفه يجالد عن راية قومه حتى خر صريعا شهيدا. أرأيتم بطولة مثل هذه البطولة؟ وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أخيه، ينادي في المسلمين: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي إليه بحجتي. ثم قر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين فيخشى عليه قومه أن يضعف أو يتزعزع، فقالوا له: إن لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال: إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أكون. ثم قر على أعداء الله قرة باسلة حتى أصيب، ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل أمام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. ذلك أن خالدا حين رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد التفت إلى البراء بن مالك وقال: إليهم يا فتى الأنصار، إليهم يا فتى الأنصار. فالتفت البراء إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم بالرجوع إلى المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، وإنما هو الله وحده لا شريك له، ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه، وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب أعداء الله حتى زلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه، فلجأوا إلى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الأرجاء سامقة الجدران أي حصين منيعة، فأغلق مسيلمة والآلاف المؤلفة من جنده عليهم أبوابها وتحصنوا بعالي جدرانها، وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مغوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال: يا قوم، دعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح ثم اقذفوني إلى الحديقة قريبا من بابها، فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم الباب الله أكبر، رجال صنعهم الإسلام. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس، فقد كان ضئيل الجسم، جسمه قليل رضي الله عنه، نحيله يعني رفيع، ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة، فنزل عليهم نزول الصاعقة، وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل عشر منهم وفتح الباب، وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف، ما يقرب من 90 ضربة في جسده. البطل المقدام وفتح الباب. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها، وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000، ووصلوا إلى مسيلمة فأردوه صريعا. والذي قتله صحابي جليل يسمى وحشيا، الذي قتل حمزة عم رسول الله يوم أن كان مشركا، فلما أسلم من شدة حزن النبي على عمه رفض أن يقابله وقبل إسلامه. في يوم اليمامة قال وحشي: اليوم أقتل مسيلمة لحمزة رضي الله عنه، أريد أن يكفر عن قتله لحمزة. فكان أن قتل مسيلمة الكذاب. حمل البراء ابن مالك إلى رحله ليداوى فيه، وأقام عليه خالد ابن الوليد شهرا يعالجه، القائد بنفسه رضي الله عنه يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء، وكتب لجند المسلمين على يديه النصر. ظل البراء ابن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت، وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى، وحنينا إلى اللحاق بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم فتح تستر من بلاد فارس، فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة، فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر، فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتى وإما على وشك الموت. فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك، فما إن رآه البراء حتى وثب على جدار الحصن وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه، وجعل يعالج الكلاب ليخرجه من جسده، فأخذت يده تحترق وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري الله أن يرزقه الشهادة، فأجاب الله دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله. وفي هذه الرواية يقول أصحاب السير أن قائد المعركة وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب في هذه المعركة بمرض جلدي، فكان لا يتمكن أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، وأصيب بمرض عرق النسا فلم يتمكن من الوقوف على قدميه، فكان ينام على عريشه على بطنه في عريشه يدير معركة الإسلام الفاصلة ضد الفرس. فلما حمي الوطيس واستبطأ سعد النصر دعا وقال: أيها الناس ائتوني بالبراء بن مالك. وقالوا له: يا سعد وماذا تريد من البراء؟ قال: إني سمعت النبي يقول: رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. فجاءوا له بالبراء، فقال له سعد: يا براء، أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. شوف اليقين بقى. فماذا قال البراء يا ترى؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين. ثم انصرف فتوضأ وصلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن نصلي جماعة خلف قائدنا سعد بن أبي وقاص، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك في هذا اليوم. بالفعل إخوتاه، لهذه الدعوات ما أذن للمغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وانتصر المسلمون، وبرئ سعد بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وقام يصلي إماما بالمسلمين. فلما فرغ من صلاته قال: ابحثوا لي عن البراء. فبحثوا عنه فوجدوه صريعا قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فهنيئا لك يا براء الفوز بجنة الله رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بصحبة هؤلاء الرجال في الفردوس الأعلى، في صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا القدر أراني قد وصلت إلى الوقفة السابعة، ومع بطل مقدام من أبطال الإسلام، هذا البطل ضرب الحصار الاقتصادية على قريش، فمن هو يا ترى وما قصته؟ هذا ما سوف نعيش معه إن كتب لنا البقاء، وكان اللقاء غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.